الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر المصنف ابن حجر حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. والحديث ضعيف جدا، لأنه من رواية أشعث بن سعيد السمان متروك، وتابعه عند الطيالسي عمر بن قيس سندل وهو متروك أيضا، وقد روي من طريق جابر بإسناد ضعيف جدا، ومن ثم فيبقى الحديث على ضعفه، خصوصا أنه قد ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن سبب نزول الآية هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على الراحلة إلى غير القبلة. وقد قال الجمهور أن من صلى إلى جهة يظنها القبلة بعد اجتهاده في السفر ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة لم يلزمه الإعادة، خلافا للشافعي في أحد قوليه. أما من لم يجتهد في القبلة فإنه يعيد الصلاة، وقد حكي الإجماع عليه. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. قلت: قد رواه الترمذي بإسنادين، في أحدهما أبو معشر ضعيف، وفي الثاني الحسن بن بكر المروزي لم يوثق، لكن روى عنه اثنان، أحدهما الترمذي وقد صحح حديثه، وفيه عثمان ابن محمد الأخنسي، وقع فيه خلاف بين المحدثين، فتكلم فيه أحمد وقواه البخاري، وقال: في سماعه من سعيد شك، وقد روى عثمان هذا الحديث عن سعيد. وقد رواه البيهقي بإسناد فيه أبو جعفر الرازي ضعيف لسوء حفظه، فيتقوى الحديث بهذه الطرق. ورواه ابن عدي بإسناد فيه علي بن ظبيان متهم. وقد روى معناه الحاكم وجماعة من حديث ابن عمر مرفوعا بإسنادين، في أحدهما محمد بن عبد الرحمن بن مجبر متروك اتهم، وفي الآخر شعيب بن أيوب وثقه الحاكم والدارقطني، وذمه أبو عبيد الآجري، وقال ابن حبان: يخطئ ويدلس، كلما حدث جاء في حديثه من المناكير مدلسة. وقال ابن حجر: صدوق يدلس. وقد خولف محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث، فقد رواه الثوري ويحيى بن سعيد وجماعة من الأئمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله، ورواه مالك عن نافع عن عمر موقوفا، كما رواه الدارقطني في العلل بسند جيد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: إذا جعلت المغرب على يمينك والمشرق على يسارك فما بينهما قبلة. وقد روي موقوفا. والحديث دال على أن من بعد عن الكعبة ففرضه استقبال جهتها لا استقبال عينها، كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأحد قولي الشافعي خلافا لقوله الآخر. وفي الحديث أن استقبال القبلة في الصلاة من فروضها، وهذا الحديث إنما هو بالنسبة لأهل المدينة ومن حاذاهم شمالا وجنوبا، ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بطريق القياس عليهم. وقد ورد في حديث النهي عن استقبال القبلة: ولكن شرقوا وغربوا. وقد استثنى العلماء من الحديث معاين الكعبة، فإن عليه استقبال عين البيت عندهم. ثم ذكر المؤلف حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. والحديث دال على جواز فعل النافلة على الدابة مع سقوط فرض استقبال الكعبة في حقه، وقيده أحمد والشافعي وأبو حنيفة بالسفر، وقيده مالك بالسفر الطويل لحديث أنس: كان إذا سافر، وفي بعض ألفاظ حديث جابر: في سفر القصر. وهذا اللفظ فيه ضعف، ولا فرق في الراحلة بين البعير والحمار والسيارة والطيارة على الصحيح. واستثنى بعض العلماء ما لو كان في الراحلة مكان واسع يتمكن فيه من استقبال القبلة بلا حرج ولا مشقة، وقيل بل الرخصة عامة. وذهب الشافعي إلى قياس الماشي على الراكب، وخالفه أبو حنيفة، وعن أحمد روايتان. وفي الحديث أن المصلي على الراحلة يومئ بالركوع والسجود، ويؤخذ منه أن المكتوبة لا يسقط القيام فيها عن الراكب، وقد استثنى الحنابلة حال العذر. وأخذ الشافعية من الحديث أن المكتوبة لا تجوز على الراحلة ولو تمكن فيها من القيام، فمنعوا من الصلاة على السفينة إن كانت سائرة، وقال الجمهور بجوازه لتمكن المصلي من القيام. ويقاس على ذلك القطارات والطائرات والسيارات الكبيرة. وفي الحديث رغبة الشارع في تسهيل نوافل العبادة. قال المصنف: ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. ويدل الحديث على مشروعية النوافل المطلقة في السفر، وفيه جواز الصلاة النافلة على الراحلة، وقد استدل الجمهور به على تقييد ذلك بالسفر خلافا لأبي يوسف وبعض الشافعية والظاهرية. وقول الجمهور فيه قوة لأن حديث عامر فعل والأفعال لا عموم لها، ولأن حديث أنس بصيغة الشرط إذا سافرتم، والشرط له مفهوم مخالفة إذا سافر. وقد اشترط مالك أن يكون سفر قصر، وسدل برواية لحديث جابر لكن فيها ضعف. وفي الحديث أنه في أثناء صلاته يجوز له أن يستقبل جهة سفره، وقد أخذ الحنابلة والشافعية من هذا الحديث عدم صحة استقبال جهة أخرى غير جهة القبلة وجهة سفره إلا لعذر. وظاهر الحديث استقبال القبلة في أول صلاته، وفي وجوب ذلك روايتان عن أحمد. قال المصنف: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة، وعلته أن حماد بن سلمة رواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد متصلا، وقد خالفه الثوري وسفيان بن عيينة فرووه عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، لكن حماد بن سلمة وافقه عبد الواحد بن زياد والدراوردي وموسى بن إسماعيل وابن إسحاق، فرووه عن عمرو عن أبيه عن أبي سعيد، ورواه عمارة بن غزية عن يحيى عن أبي سعيد. وبذلك يظهر أن هذه العلة غير قادحة، والحديث دليل على أن الأصل في الأرض الطهارة وصحة الصلاة فيها، ودليل على أنه لا تجوز الصلاة في المقبرة. وقال الشافعي: تجوز في المقبرة المنبوشة. وورد عن مالك جواز الصلاة في المقابر مطلقا، والأحاديث متكاثرة في النهي عن الصلاة في المقابر. وظاهر الحديث يدل على عدم صحة الصلاة في المقابر كما هو مذهب أحمد خلافا للثلاثة. وظاهر الحديث المنع من الصلاة فيما يسمى مقبرة، سواء بين القبور أو على القبر، وسواء كانت القبور للمسلمين أو لغيرهم، وسواء صلى على الأرض أو على سجادة ونحوها. وعلة النهي عن الصلاة في المقابر قيل النجاسة، وقيل حرمة الموتى، والصواب أن علة ذلك خوف الشرك والصلاة لها. ويستثنى من الحديث صلاة الجنازة، فتجوز على القبر الذي دفن صاحبه قريبا. ويدل الحديث على تحريم الصلاة في الحمام، وهو المكان المعد للاستحمام وقضاء الحاجة، وظاهره ولو كان طاهرا. ويدل الحديث على بطلان الصلاة فيه لأن النهي يدل على الفساد كما هو مذهب أحمد خلافا للثلاثة إن كان طاهرا. وحديث الباب يخصص عموم غيره، وأخذ من الحديث منع الصلاة في الحش، وهو مكان قضاء الحاجة بطريق مفهوم الموافقة. وقيل في علة النهي عن الصلاة في الحمام نجاسته، وقيل إنها محظورة بالشياطين. ولا فرق في هذا الحديث بين المقبرة الحديثة والقديمة ولو قلبت تربتها، لكن لو نقلت القبور منها جازت الصلاة فيها، لأنها لم تعد مقبرة، ولأن المسجد النبوي كان فيه قبور مشركين فنبشت، متفق عليه. ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء والغسل وبيت المسلخ الذي تنزع فيه الثياب، وكل ما يغلق عليه باب الحمام فإنه حمام. وقال القاضي أبو يعلى: الحكم يشمل سطح الحمام، وخالفه ابن قدامة وهو أصوب ما لم يسمى سطحه حماما. ويدل الحديث على تحريم بناء المساجد على القبور، ووجوب هدم هذه المساجد مع تحريم الصلاة فيها، بخلاف المساجد التي قبر فيها الموتى فإنه يجب إبعاد الموتى عنها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.